بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بقتال الروم في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، وتقدم أنه يكون متصلا بخروج عيسى عليه السلام، فإنهم ينتهون من قتال الروم ويفتحون القسطنطينية، ثم يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى. كم يستمر حصار أو قتال الروم حتى فتح القسطنطينية؟ كم سنة يستمر؟ يستمر سنوات أو أشهر؟ نعم، جاء أنه 6 سنوات سابعها خروج الدجال. حديث معاذ ما حاله؟ شديد الضعف، فيه مجهولان وضعيف، ذكر الحافظ في الفتح وعلقنا عليه. والحديث الثاني الذي فيه أنه 7 أشهر، هذا حديث من؟ عبد الله بن بسط، وفيه عبد الله بن أبي بلال مجهول، فلم يثبت في التحديد شيء، ما ثبت شيء في تحديد المدة. طيب، اليوم نأخذ ما يتعلق بالدجال، خروج الدجال. وقد ذكرنا أوسع حديث في صفات الدجال، حديث النواس بن سمعان. نبدأ بقراءة الحديث نعم فيه من الصفات، ثم بعد ذلك يذكر الصفات التي لم تذكر في هذا الحديث من أحاديث أخرى. تفضل عبد الله. أين؟ ها؟ تقسيم الجيش إلى ثلث. هو الأصل أن يحمل على ظاهره، يعني يقتل الثلث على ظاهره، يعني تقصد أنه قسمهم أثلاثا بدون نظر إلى العدد، هل هم متساويين أم لا، محتمل هذا، لكن الأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه حتى في العدد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. تقدم في الأحاديث الأولى أنه يكون خروجه متى؟ عقب فتح الروم، عقب قتال الروم وفتحها، ويكون عقب المهدي أو بعده أو قبله. عقب، أنه ما يخرج الدجال لو المهدي قد قاتل الروم. قال عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. يعني ذكر في الشرح مسلم خفض فيه ورفع، أي خفض من شأنه ورفع، ففتنته عظيمة لكن شأنه حقير عند من وفقه الله وسلمه من فتنته، وفتنته عظيمة، ولكن من اعتصم بالله عصمه الله منه. قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، أي من كثرة ماذا ذكره له وتحذير منه ظنه موجودا في المدينة. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. ذكره في الغداء، فلما رحنا إليه أي في ماذا في النهار، في آخر النهار، عرف أنهم قد فزعوا من شأنه. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة. ما معنى غدا؟ أي في الصباح، أول النهار، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم شرع في ذكر صفاته: إنه شاب قطط. ما معنى القطط؟ نعم، شاب قطط. ما معنى قطط؟ التجعد الشديد في الشعر، التجعد الشديد في الشعر، في الشعر يسمى قطط. وقد جاء في بعض الأحاديث وهو في الصحيح المسند وصفه حبك حبك حبك، أي شديد الجعودة، بنفس المعنى الموجود هنا. عينه طافئة، طافئة يعني لا يرى بها. وقد جاء في بعض الروايات ممسوح العين، سيأتي معنا ممسوح العين اليسرى، في بعضها أعور العين اليمنى. وحصل خلاف بين العلماء في توجيه الحديثين. طيب نأخره إلى آخر، نعم سيأتي معنا إن شاء الله. قال: كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. هذه من أوصاف هذا الرجل، أنه يخرج خلة بين الشام والعراق، أي من طريق بين الشام والعراق. وقد جاء في صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس: إنه خارج من قبل المشرق، ولا تنافي، فإنه يأتي من قبل المشرق ويظهر في هذه الأماكن. والعراق بالنسبة للمدينة النبوية مشرق، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكنا في المدينة، والعراق بالنسبة للمدينة يعتبر مشرقا، فهو من تلك الجهة، لكن أين تحديد مكان خروجه لم يحدد. يخرج من قبل المشرق ويأتي من طريق بين الشام والعراق. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أي يفسد في كل مكان، يا عباد الله فاثبتوا. وهي من أعظم الفتن لما سيأتي، أن الله يمكنه من أشياء كثيرة فتنة للنفس. وقد جاء في حديث حذيفة في مسند البزار وهو في الصحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من فتنة إلا وهي ماذا؟ إلا والله عز وجل هيئها لفتنة الدجال، يعني ما نجا أحد مما قبلها إلا نجا منها. فجميع الفتن التي تمر على الناس ما هي إلا تهيئة لهذه الفتنة الكبيرة، فمن نجا، فمن لم ينجو من هذه الفتن اليسيرة فهو في هذه الفتنة أشد وقوعا والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من فتنة، أو ما خلق الله عز وجل من خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أمرا أكبر من الدجال، فهو من أعظم الفتن، وفي رواية فتنة أعظم من الدجال. أخرجه مسلم عن هشام بن عامر رضي الله عنه. لا، هو حصل وهم من النووي عزاه لعمران في رياض الصالحين وهو عن هشام بن عامر، لأن الراوي قال: تجاوزنا عمران إلى هشام بن عامر، قال تجاوزنا عمران إلى هشام بن عامر، فحدثنا هشام بن عامر بهذا الحديث. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، أي كم يلبث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. إذن هذه أيضا من الأمور التي نؤمن بها، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما مكثة، ولكن اليوم الأول يطول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر الأيام الباقية كأيامنا. إن الله على كل شيء قدير، يطول الله ذلك اليوم حتى يمر كسنة. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، طول ذلك اليوم ومع ذلك ألزمهم بالصلاة على قدر الأيام التي هم عليها. واستفاد أهل العلم من هذا الحديث، وسبحان الله تأتي أحاديث فيستنبط منها فوائد شرعية، مثل هذا الحديث متعلق بالدجال وفتن الدجال، ثم يستنبطون به مسائل في الصلاة والصيام، استفاد الناس منها في الأماكن التي تطول الأيام فيها، تطول الأيام فيها وتستمر الشمس فيها أكثر من يوم بدون أن تغرب. فاستفادوا من هذا الحديث، استدل العلماء بهذا الحديث على أنهم تلزمهم الصلاة في ماذا يقدرون قدرها على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار في 24 ساعة، خلال 24 ساعة. فأقرب بلد إليهم مثلا لو كان النهار فيه 20 ساعة والليل 4 ساعات، فيقيسون عليهم، يقيسون على أقرب بلد إليهم. فحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهيأ الله الصحابة أن يسألوا عن الصلاة، وفقهم الله وهيأهم أن يسألوا عن الصلاة في هذه المدة. وهذا يدل أيضا على حرص الصحابة على دينهم. يوم كسنة تبادر إلى أذهان مباشرة كيف يصنعون في الصلاة، هذا دليل على حرص الصحابة على الدين وعلى الشريعة. واستفاد العلماء من هذا الأمر أو من هذا السؤال، جعل الله عز وجل فيه فائدة عظيمة. فالبلدان التي يطول فيها الليل، يطول فيها النهار أكثر من 24 ساعة، إلى يومين إلى ثلاث إلى شهر إلى شهرين، يقدرون الصلوات على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار في 24 ساعة، فيها ليل وفيها نهار في 24 ساعة، وكذلك الصيام يقيس عليهم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، كالمطر الذي يكون عليه رياح شديدة يكون سريعا، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فتنة لهؤلاء الذين استجابوا له وآمنوا به، يزيدهم فتنة بأن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتذهب مواشيهم أو مواشيهم وتأكل منها فترجع سابغة. قال والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، يعني أطول ما كانت ذرة أي طالت ذراها، أي سنامها، يطول سنامها أو أعلاها، وأسبغه ضروعا، مملوءة الضروع باللبن، وأمده خواصر مليئة البطون، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، هؤلاء الذين لم يستجيبوا له وكذبوا، فيفتنون بذهاب أموالهم من بين أيديهم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. هذه من عظم هذه الفتنة. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. نسينا نتكلم على مسألة قراءة فواتح سورة الكهف، جاء في حديث أبي الدرداء أيضا في صحيح مسلم من قرأ العشر آيات من أول سورة الدجال عصم من من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وجاءت رواية في آخرها من آخر سورة الكهف من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف، فالرواية التي فيها من أول سورة الكهف مؤيدة بهذه الرواية فهي أرجح. حديث أبي الدرداء في مسلم جاء بلفظين، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، والرواية الثانية من آخر سورة الكهف. فالرواية التي فيها من أول أرجح لأنها موافقة لهذا الحديث، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وأيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يفرون منه ولا يقابلونه. من يحفظ الحديث في ذلك؟ نعم، ما أحد يحفظ الحديث؟ نعم، من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يكفر لما يرى من الشبهات. رواه أحمد وأبو داود عن عمران بن حصين وهو في الصحيح المسند. هذا أيضا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه الفتنة، أمر بقراءة فاتحة سورة الكهف، وأمر بالثبات يا عباد الله فثبتوا، وأمر بالبعد عن، فيه دليل على البعد عن الفتن عدم التشرف لها، حتى وإن أعطاك الله عز وجل معرفة وحفظ وثبات وعلم فعليك أن تبتعد من هذه الفتنة العظيمة. إن سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يشرك به لما يبعث من الشبهات. وهذه الأمور التي نقرأها من الشبهات التي نعم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات نعرفه بها كما في أول الحديث أعور، أن ربكم عز وجل ليس بأعور، عينه طافئة الآخرة. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني أنه يصيبه مباشرة ويقطعه قطعتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني يوهم الناس أنه يحيي الموتى، والله عز وجل مكنه من هذا الحال مرة واحدة لا غير، هذا الرجل فقط، لا يستطيع أن يصنع بذلك إلا بهذا الرجل ولا يستطيع بغيره مرة أخرى. فتنة للناس، فهي فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل الرجل ثم يقول له قم فيقوم قائما. ولذلك ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا قد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي قبلي. فذكر بعض ما ذكر في هذا الحديث. قال: ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طعطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني مد نظره إلى حيث انتهى مد البصر ينتهي ريحه، ولا يجد ريحه كافر إلا مات. ولذلك جاء معنا في الحديث الأول حديث أبي هريرة أن المسيح الدجال مجرد أن يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني سيموت، لكن يبادر عيسى بن مريم بالقتل في ريهم دمه في حربته، وإلا سيموت بمجرد أن يراه. لهذا الحديث: لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، هؤلاء الذين فروا بأنفسهم وابتعدوا عن هذه الفتنة وتحصنوا بأماكن بعيدة، بعد أن يقتله الله يأتون إلى عيسى. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. بشرهم عيسى بن مريم عليه السلام لثباتهم في هذه الفتنة، فصاروا من المبشرين بالجنة على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. بمعنى يتحصنون بالطور الجبل. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا أيضا من علامة الآن ترتيبها: المهدي، ثم فتح الروم، ثم الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذه نستطيع أن نرتبها لأن الأدلة جاءت واضحة فيها. هناك معنا علامات لم تأتي، سيأتي معنا بعض الآيات لم يأتي في أحاديث ترتيبها، لكن ما جاء النص في ترتيبه نرتبه على ما جاء. قال: فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نعم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج ومأجوجا وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج من ولد من هم؟ جنس ثالث من الجن والإنس، هم من الإنس، من ولد آدم عليه السلام، ولكنهم أهل شر مفسدون في الأرض. هل ذكر نزول عيسى بالقرآن؟ نعم. وأنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني على الصراط المستقيم. لعلم، وقرئ لعلم للساعة، أي أنه من علامات الساعة. هذا وأيضا قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، استدل بها العلماء أنه لم يموت بعد، وما من أهل أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، لأنه متأخر لم يمت بعد. طيب هاتان الآيتان فيهما هما نعم استدل بهما العلماء على نزول عيسى عليه السلام، وهذا الحديث يبين ذلك. طيب يا أجوج ومأجوج ما الدليل عليه خروج يا أجوج ومأجوج؟ طيب فإذا جاء وعد ربك جعله دكا وكان وعد ربي حقا، إذا جاء وعد ربي من القرآن نريد قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا له نقبا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ارفع صوتك ثم بنى عليهم سدا ذو القرنين كانوا يفسدون، فيسر الله هذا الرجل الصالح فمكنه الله في الأرض وبنى عليهم سدا ذو القرنين. يعيشون داخل هذا السد، نؤمن بهذا وإن لم يطلعوا عليه، وإن لم يطلعوا عليه حتى ولو بالأجهزة الحديثة، فهم فالله عز وجل حجبهم عن الناس بهذا السد. نعم. وهذا يدل على أنه مهما بلغ العلم الحديث لا يزال قاصر، ما يعلمون كل شيء مهما بلغت أجهزتهم فلا يزال قاصرا. قال يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني حتى آخرهم ما يدرك البحيرة يشربونها. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني يحصر عليهم شدة ويحصرون، هذا ابتلاء لرفع درجاتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، آفة في الرقاب، دود تأكل رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يموتون مرة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يتأذون من هذه الريح، ثم فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. وهذا يدعى الكبر، هذه الطيور كبيرة. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، ويستظلون بقحفها ويبارك في الرزق، يعني ما يحلب به من البقر، ما يحلب به من الأنعام، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم. فهذه الريح أيضا من علامات الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين، ويكون إرسال هذه الريح بعد خروج أجوج وماجوج، أو بعد قتل أجوج وماجوج. وقد جاء في حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهذا الحديث فيه الجمع بين ذلك، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا الحديث بين على أن لا يزال طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك. بين هذا الحديث المراد بذلك، أي إلى قرب قيام الساعة عند نزول هذه الريح. إذا جاءت هذه الريح قبضت روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ومن إكرام الله لعباده المؤمنين أنه يقبضهم ولا تقوم الساعة عليهم، ما تقوم الساعة عليهم فيكونوا قد ماتوا، قد مات المؤمنون، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. في بعض الروايات جنة ونار بدل الماء جنة، بنفس الحديث جاء في رواية جنة ونار وفي رواية ماء ونار. قال: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. متفق عليه. وهذا أيضا فيه من صفات الدجال أنه أن الله عز وجل يجعل معه جنة ونار، فالذي لا يستجيب له يدخله نار، وهي في الحقيقة جنة وماء عذب طيب، والذي يستجيب له يدخله نار الجنة وهي في الحقيقة نار، نار على ذلك الرجل. طيب إن شاء الله بقي مسائل كثيرة متعلقة بذلك في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.